من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها وتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونستهلها بأبرز العناوين. الصحة تحذر من استمرار تجاهل نداءاتها من خطورة نفاد الوقود وتؤكد زيادة قائمة الأدوية التي رصيدها صفر. الاقتصاد الوطني تحذر من تداعيات استمرار الحصار والعقوبة على غزة، والزراعة تتابع موسم جني الزيتون وعصره. سلطة المياه تؤكد أن المياه الواصلة للمواطنين آمنة، ومكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المخدرات برفح. من العناوين إلى تفاصيل. حمل وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش الاحتلال المسؤولية الكبرى عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في فلسطين وفي قطاع غزة على الخصوص، محذرا من استمرار أزمات القطاع الصحي واشتدادها كنقص الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وحرمان 12 ألف مريض من العلاج في المستشفيات التخصصية في الضفة أو الداخل المحتل. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن منظومة العمل الصحي في قطاع غزة تعرضت لتقويض من قبل الاحتلال خلال سنوات الحصار.
الأمر الهين هو عبارة عن سرطان يسري في جسد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة خلال 12 عاما الماضي وحتى هذه الأثناء. هناك استهداف ممنهج لمنظومة العمل الصحي. كنا خلال الأعوام الماضية نحاول أن نستقر بمنظومة العمل الصحي ونقوم بتأسيس خدمات جديدة، إلا أن مجمل هذه الخدمات تتعرض بشكل مستمر إلى تقويض من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من قبل السلطة الفلسطينية التي من المفترض أن ترسل الأدوية والمستلكات الطبية بشكل مباشر وفق الحصة المعتمدة من البنك الدولي، إلا أن هذه الواردات لا تأتي بشكل متواتر مما أدى إلى حالة عوز مستمر في كافة القطاعات الصحية.
قال مدير عام الرعاية الأولية ماهر شامية إن 70% من الأدوية الأساسية رصيدها صفري منذ 4 شهور ومعرضة للزيادة إذا أضيف للقائمة نحو 16 صنف دواء جديد.
مشوح في الأدوية، في الأدوية الأساسية وليس في أدوية تكميلية. الأدوية الأساسية قامت الأدوية الأساسية في الرعاية الأولية 70% اليوم منها رصيدها صفري من 4 شهور، وهي معرضة لأن تكون 81% خلال شهر من الآن. إذا أضيفت 16 صنف الآن قارب على النفاذ بشكل كامل من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. القائمة الأساسية قائمة شرابات أطفال ومضادات حيوية أطفال وقائمة الأدوية الخاصة بالمزمن الأمراض المزمنة، هذه كلها رصيدها الآن صفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وطالب كافة الجهات المقدمة للخدمات الطبية المحلية والدولية بالتحرك العاجل والتخفيف عن المواطنين لتوفير العلاج لهم.
هذه الأدوية إن لم تتوفر معنى ذلك أن البروتوكولات العلاجية المقررة في وزارة الصحة والتي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية ستكون في موضع خطر شديد. ذلك أن المريض المشخص مثلا أنه مريض ضغط دم بتلقى علاجات محددة بنسبة محددة خاصة به شخصيا، كل مريض مختلف عن المريض الآخر، وبالتالي إن لم يوفر له هذا العلاج معنى ذلك أننا سندخل في مضاعفات نقص الأدوية.
وذكرت الصحة أن عدم توفر الحليب العلاجي يدخل مرضى الأطفال في مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، وحذرت الصحة في وقت سابق من حدوث انتكاسات خطيرة على صحة آلاف المرضى المزمنين بسبب نفاد أدوية السكر والضغط والقلب من مراكز الرعاية الأولية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تحذيرات من انتكاسة خطيرة على صحة آلاف المرضى المزمنين بسبب نفاذ أدوية السكر والضغط والقلب في مراكز الرعاية الأولية في غزة، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الصحية للمرضى.
أنا بأخذ علاج لزوجتي من عيادة الوكالة، هي إن شهرين ما أخذنا يوش، علاج الدهون عشان عامل قلب مفتوح وعلاج للأعصاب. جينا على الحكومة بدنا ناخذ العلاج نفسه برضو ما لقينا يوش، طب ايش نسوي؟ طب انا زلم عمره 62 سنة ومرته عمره 62 سنة، طب منو ندبر حالنا؟ ما فيش الا معيل، الا شو الاجتماعي، وشو الاجتماعي اربع شهور ما قبضناهاش، طب ايش بدنا نسوي؟ وين نروح؟ نموت يعني؟
كثير من الأدوية التي يحتاجها المرضى غير موجودة في مراكز الرعاية الأولية، مما يجبرهم على التواجد شبه الدائم في هذه المراكز للبحث عن بدائل الأدوية المفقودة، كما أوضحت رئيس قسم الصيدلة في وزارة الصحة الدكتور إيمان العطل.
التناقص المستمر في الأدوية والعجز الموجود عاملين لنا مشاكل كبيرة وإحراجات كتير مع الناس، في أدوية كتير بيطلبوها الناس ما عم تتواجد عندنا بالمركز، زي مثلا دواء الجلوكوفاج اللي هو دواء للسكر، دواء للمرضى السكري، بالتالي بيجوا الناس بيطلبوه ما بيلاقوه عندنا في المركز، وهذا عامل مشاكل كبير، ما معهم فلوس كمان الناس تشتري في ظل الأوضاع والاقتصادية السيئة الموجودة عندنا.
ووصلت نسبة العجز لدى وزارة الصحة إلى 70% من قوائم الأدوية، حيث أن هناك 100 صنف غير متوفر من أصل 143 صنفا، وهناك 16 صنفا مهددا بالنفاذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، كما كشف مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة ماهر شامية.
تحدث عن حالات إنسانية الأصل أن تتلقى علاجها بمنأى عن أي ظروف أو أي عوامل أخرى، كل الجهات لديها علم، كل الجهات رفعنا إليها ودقينا نقص الخطر إلها، والأصل في هذه الجهات أن تنظر إلى هذه الحالة بمصداقية عالية.
هذه الأزمة الصعبة غير المسبوقة تزيد من معاناة المرضى الذين لم يعد بمقدورهم الحصول على الأدوية من مراكز وزارة الصحة من جهة، أو توفيرها من السوق المحلي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، مما يعني تعرضهم إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الآن عبر الهاتف دكتورة حسناء الشريف، مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة. دكتورة حسناء، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلين.
نعم دكتورة حسناء، ما هي أهم الأمراض المزمنة التي تعاني الآن في وزارة الصحة من النقص الحاد في الأدوية الخاصة بها؟
طبعا مرض السكر بالأول، ومرض الضغط، وما يتعقب عليه أمراض الجلطات الدماغية وأمراض القلب والأمراض العصبية والأوعية الدموية الطرفية، وكل هذه هي أمراض مزمنة، وطبعا والأمراض النفسية والأمراض التنفسية والأمراض الكلى، كل هذه أمراض كلها تعتبر أمراض مزمنة.
طيب خطورة نقص الأدوية على حالة هؤلاء المرضى، يعني هناك معلومات تشير إلى أنه بعد 3 أشهر سيكون نفاذ كامل لهذه. نعم هناك معلومات تقول أن بعد 3 أشهر سيكون هناك نفاذ كامل للأدوية من المستودعات الطبية. خطورة ذلك على مرضى الأمراض المزمنة،
زي ما ذكر الدكتور ماهر شامية مدير عام الرعاية الأولية.
نعم.
إنه تقريباً 100 صنف تقريباً مختفين خالص، و 16 صنف مهددين للاختفاء. طبعاً أغلبهم جلهم هم من الأمراض، هم أدوية الأمراض السكري والضغط وما يترتب عليها أمراض القلب وإلى آخره. فهذه كلها لهذه الأمراض كل هذه أدوية منتقصة.
نعم. تأثير ذلك على حياة هؤلاء المرضى؟
طبعا تأثيرها طبعا تأثير ذلك سلبي. أول شيء تأثيره على الشخص نفسه. الشخص نفسه طبعا هو حيصاب بالإحباط، حيصاب بالاكتئاب، مش حيرجع مرة تانية للدكتور. يعني مش حيكون عنده اللي هي الإذعان والطاعة لأوامر الدكتور، أو مش لأوامر الدكتور، لصائح الدكتور أو لأخذ العلاج طبعا منتقصة. طبعا وبعد هيك طبعا أمراض اعتلال الكلى، اعتلال شبكية العين، الأعصاب الطرفية، الأعصاب الأوعية الدموية الطرفية، الكلى، كل هذه أمراض هي بتترتب على اللي هي عدم انتظام السكر أو عدم التزام بأخذ العلاج سواء للضغط أو للسكر أو للقلب وإلى آخره. فهي كلها منظومة مع سوا، يعني كل إشي بيؤدي لإشي، زي بقول عنها دائرة مغلقة.
نعم. يعني لكن الآن هل تعملون ضمن خطة طوارئ لمحاولة سد العجز الموجود لديكم؟
هم يعني في وزارة الصحة لا يقولوا جوردان، يعني دائما في وزارة الصحة دؤوبين على إنهم يشوفوا البدائل، يعملوا خطط بديلة، خطط مسعفة أوليا. طبعا يعني ممكن اللي هو دي طبعا بالرجوع للبروتوكولات العالمية أو هي الدلائل الإرشادية موجودة في الدول المجاورة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة حسناء الشريف، مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة. كرمت وزارة الصحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها في دعم القطاع الصحي الفلسطيني. وعبر وكيل وزارة الصحة دكتور يوسف أبو الريش عن أمله في أن يتواصل الدعم للمنشآت الصحية، مبينا أن مرضى قطاع غزة يعانون بشدة جراء النقص الحاد في أسرة المبيت، ما يجعل حياتهم عرضة للمخاطر. وبين وكيل وزارة الصحة أن معدل أسرة المستشفيات مقابل المواطنين لا تقابل أدنى المعدلات المقبولة في العالم، حيث معدل الأسرة أو الأسرة في قطاع غزة 11 سرير لكل 10,000 مواطن. يشهد قطاع غزة أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما، والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ أكثر من عام، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على كافة القطاعات الاقتصادية وأبرزها المصانع التي انخفضت إنتاجيتها وأغلق العديد منها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تتوالى أزمات شركات القطاع الخاص في محافظة غزة بين اضطرار البعض منها لتقليص عدد موظفيها والبعض الآخر لتعليق نشاطها كليا لحين تحسن الأوضاع، فاقتصاد قطاع غزة يمر بحالة موت سريري في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية. واستمرار هذا الوضع يعني إطلاق رصاصة الرحمة على اقتصاد القطاع.
لا يوجد شركة ولا مصنع في قطاع غزة يستطيع تغطية نفقاته التشغيلية في مصانعه. اليوم لما احنا بنشتغل في المصنع بين 10 ل 15% طاقة تشغيلية، وهذه الطاقة يعني لا تغطي نسبة من تكاليف التشغيل وتكاليف الحيازة لهذه المصانع.
نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أغلق في قطاع غزة بسبب الحصار، ما عمق الأزمة في كافة الأنشطة الاقتصادية ورافقها ارتفاع حاد في معدلات الفقر التي بلغت 53%، وبلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو 283,000 بين القوة العاملة بالقطاع، تركزت غالبيتها في صفوف الشباب، الأمر الذي حول حوالي نصف سكان القطاع إلى فقراء، ما أسس واقعا كارثيا على الصعيد الاقتصادي برمته.
الصنايع اللي كان يعمل له 300 شيكل في آخر الأسبوع اليوم بيعملهوش 100 شيكل 50 شيكل، اللي متزوج اللي عنده 4 عيال 5 عيال اليوم ازاي زمان. اليوم الوضع سيء جدا، اليوم الوضع سيء جدا، انخنقنا. طب أنا اللي زي عزابة مش فارقة معي، طب واللي متزوج؟
الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو، فهو بحاجة ماسة إلى فرص استثمارية وتسهيلات قانونية لإنعاش اقتصاده.
افتتحت وزارة الزراعة أمس موسم قطف الزيتون في منطقة جحر الديك بالقرب من موقع ملكة شرق مدينة غزة، كما تابعت عملية تشغيل معاصر الزيتون. وشهد افتتاح موسم قطف الزيتون عدد كبير من نواب المجلس التشريعي، كان على رأسه النائب الأول رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ووكيل الوزارة إبراهيم القدرة، والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة، وعدد كبير من الإعلاميين وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حشد كبير من المزارعين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تتميز فلسطين بتنوع مناخها والذي يؤدي إلى تنوع محاصيلها الزراعية، وأبرزها ثمرة الزيتون التي أقسم الله بها في كتابه. ومع مطلع شهر أكتوبر تجتمع العائلات الفلسطينية في أجواء فلسطينية بامتياز ليبدأ جني ثمار هذه الشجرة، ويمثل بالنسبة للمزارع الفلسطيني يوم الفرح والسرور الذي تجتمع فيه العائلة.
ولا عمر 6 سنين ولا في جد الزيتون لهذا الوقت، والتين والزيتون وطور سنين وهذه البلد الأمين. هالآن يا ماما احنا في موسم الزيتون، احلى يوم شفناه، لانه لا بدي اجوز ابني بدي اقول له بس اجمع هالزيتونات، يم بدي ابني بس يعني مركنا على ثمر الزيتونات.
موسم الزيتون لهذا العام يعاني فيه المزارع في قطاع غزة من قلة محصول ثمار الزيتون بسبب ما يعرف بتبادل حمل شجر الزيتون والظروف الجوية وارتفاع درجة الحرارة، إلا أن الله قد عوض المزارعين بوفرة الزيت في حبة الزيتون الواحدة كما يقولون.
السنة كان موسم قد يكون بنسبة 50% نسبة الحمل، لكن ربنا عوض المزارع الغزي بأنه نسبة الزيت كانت عالية داخل ثمرة الزيتون، وهذه مصحوبة ببركات من الله سبحانه وتعالى.
لما بيجي الزيت من برا أو الزيتون من برا، ما عنا بصير سوقه مش نافع، وبصير الناس بتدور الحاجة رخيصة، وبعدين اللي برا كله زيت مضروب، كله زيت مضروب، كله سيرج أصلا، وبحط عليه نكهة الزيت، والناس مساكين هنا بس بيقول لك اسمه زيت ورخيص وخلص.
وكيل وزارة الزراعة في غزة دكتور إبراهيم القدرة، وخلال حضوره افتتاح موسم قطف الزيتون، أكد أن الوزارة تولي محصول الزيتون اهتماما خاصا على مدار الموسم، حيث نفذت العديد من الأنشطة الإرشادية ابتداء من متابعة الحالة الصحية لبساتين الزيتون وصولا لمراقبة المعاصر وتقديم النصح.
المتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون، إنتاج الثمار من هذه المساحة إلى ما يقارب 18,000 طن، يذهب منها 5,000 طن للتخليل والباقي لإنتاج الزيت. نسبة احتياج قطاع غزة من زيت الزيتون 4,000 طن، ننتج منها أو متوقع أن ننتج منها هذا العام 2,500 طن، بالإضافة إلى 500 طن مخزن من العام الماضي، ف70% سوف يعني نتوقع أن تكون نسبة اكتفائنا الذاتي.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف شجرة الزيتون تحديدا، وهي سياسة قديمة ينتهجها الاحتلال لأنها شجرة عريقة تعبر عن تاريخ وتراث الشعب الفلسطيني على أرضه منذ الأزل.
قال نائب مدير عام الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حسن عزام إن الوزارة أتلفت 8,000 بيضة مخالفة للمواصفات والشروط الصحية، مشيرا أنه من الضروري أن تكون كميات البيض اللحم يحمل شهادة خلوه من الأمراض.
طبعا احنا بنشترط في البيض التفريخ قبل إحضاره أنه يكون في شهادة صحية مسبقا بالبيض اللي بده يدخل على غزة. طبعا هذه الشهادة الصحية بتثبت صلاحيته وخلوه من الأمراض، هذا بشكل أساسي، بالإضافة لمواصفات معينة بنشرطها زي حجم البيضة. إحنا طبعا المواصفات كانت في هذه الحالة مواصفات في معظم الكمية اللي داخلها مواصفات جيدة، ما عدا في كمية كانت 8,000 بيضة لا تحمل رقم، بالتالي مخالفة للمعاد معايير اللي هي لازم يكون في رقم على البيضة بيطابق الشهادة الصحية اللي بتم إحضارها.
وبين عزام في حديث لإذاعتنا أن الوزارة تشترط في بيض التفريخ أن يحمل شهادة خلو من الأمراض حتى لا ينقل المرض إلى كافة الدجاج داخل المزرعة.
طبعا احنا بنشترط في البيض التفريخ قبل إحضاره أنه يكون في شهادة صحية مسبقا بالبيض اللي بده يدخل على غزة. طبعا هذه الشهادة الصحية بتثبت صلاحيته وخلو من الأمراض، هذا بشكل أساسي، بالإضافة لمواصفات معينة بنشرطها زي حجم البيضة وطبعا الشكل العام للبيضة. الوزن البيضة طبعا بيأثر في جودة الكتكوت، بالإضافة للأمراض، في بعض الأمراض تنتقل من الأمهات إلى البيضة منها للكتكوت، بالتالي بيصير في أمراض عند المزارع في دواجنه.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الأسر التي لديها مصدر آمن لمياه الشرب في قطاع غزة بلغت 11% مقابل 95% من الأسر في الضفة الغربية. وأظهرت البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء أن 62% من أسر فلسطين تسكن في مساكن تحصل على مياه الشرب من مصادر آمنة، حيث بلغت هذه النسبة في الحضر 58% وفي الريف 94% مقابل 44% في المخيمات. في المقابل قالت سلطة الأراضي سلطة المياه بغزة إن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في قطاع غزة صالحة للاستخدام الآدمي، وأنها أي سلطة المياه تعمل على مراقبة ومتابعة المياه التي تصل للمواطنين وذلك حفاظا على سلامتهم. ولفتت سلطة المياه أن هناك ملوحة واضحة في الخزان الجوفي، ولكن هذا لا يعني أن المياه غير صالحة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وسوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ومنع دخول المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة، تبذل بلدية غزة جهودا كبيرة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا أكد أن المياه التي تصل إلى بيوت المواطنين من خلال شبكات البلدية هي مياه آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي، نافيا صحة بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الأسر التي لديها مصادر آمنة لمياه الشرب في قطاع غزة بلغت 11% فقط.
مياه البلدية التي تستخدم أو تضخ من قبل البلدية من خلال شبكة البلدية هي مياه أيضا آمنة للاستخدام المنزلي، لأن هذه المياه تعقم من خلال البلدية باستخدام كلورين، وبالتالي تصل المواطن معقمة، وبالتالي نحن نستطيع أن نقول أن المواطن آمن فيما يخص المياه التي تصل إليه من قبل البلدية. وبالتالي يعني مقارنة هذه الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عنها بما جاء في العنوان الإعلامي أو العنوان الصحفي فيما يخص 11% فقط أو 10% فقط من مياه آمنة بالنسبة للمواطن الغزي، هذا أعتقد له اتجاهات أخرى لربما يتحدثون.
وتخضع مياه الشرب في قطاع غزة لعملية مراقبة وفحص دوري من قبل سلطة المياه ووزارة الصحة والاقتصاد. البنا من جديد.
من هذه المياه تراقب من خلال سلطة المياه، هناك لجنة فنية مشتركة من ثلاث مؤسسات داخل قطاع غزة، نتحدث عن سلطة المياه ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة. هذه اللجنة تعمل على أخذ عينات من أماكن متعددة لها علاقة بمياه الشرب، إن كان محطات التحلية أو خزانات المياه التي تقوم بتوزيع المياه للمواطن، وبالتالي هناك مراقبة في حال وجود لا سمح الله أي إشكالية في موضوع جودة المياه يتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة في سلطة المياه.
وبيّن البنا أن نسبة الملوحة الزائدة في مياه الشرب الواصلة للمواطنين في بعض المناطق نتيجة النقص الشديد في تغذية الخزان الجوفي لمدينة غزة لتحل محلها مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه المياه تصل المواطنين آمنة.
عملية تغذية الخزان الجوفي غير موجودة بشكل كبير، هذا أدى إلى عملية تداخل مياه بحر، آبار مدينة غزة موجودة داخل المدينة للأسف، وبالتالي هي تستنزف هذا الخزان بشكل مستمر. لهذا السبب لدينا آبار تضخ مياه مالحة بشكل كبير. أعطيك بعض الأرقام، نتحدث عن كلورايد 2000 ميلي جرام في اللتر، 3000 في بعض الأحيان. طبعا هذه الآبار موجودة في شارع الشفاء أو شارع ما يسمى بشارع عز الدين القسام، شارع النصر، شارع الجلاء، 3 خطوط من الآبار موجودة، وبالتالي هي قريبة نسبيا من البحر. هذه الملوحة موجودة مقارنة حتى بالمناطق الأخرى. طبعا هذه المياه لا تستخدم لأغراض الشرب، هي تستخدم للاستخدامات المنزلية بشكل عام داخل المنزل.
هذا وتواصل بلدية غزة وبالتعاون مع الجهات المختصة تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفر المزيد من الآبار الجوفية وتطوير شبكات المياه في المدينة.
قالت الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية إن قطاع غزة شهد خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي 4725 مولودا بمعدل 157 مولودا في اليوم. وأظهرت الإحصائية التي أوردتها الإدارة المدنية في إحصائية صادرة عنها أن 52% من المواليد ذكور بواقع 2445 مولودا مقابل 48% إناث بواقع 2280. اختتمت اللجنة المشتركة لتفتيش على السجون بوزارة الداخلية بوزارة العدل والداخلية زيارة مراكز توقيف المحافظات الوسطى، مركز شرطة النصيرات ومركز شرطة المعسكرات الوسطى ومركز شرطة دير البلح. وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على الأوضاع القانونية وظروف النزلاء بمراكز التوقيف، بالإضافة إلى حل العديد من القضايا المتعلقة بالنزلاء والاستماع إلى شكاوى النزلاء ومدراء المراكز عن قرب، بما يساهم في إحقاق حقوق المواطنين وتحقيق العدالة. ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع رفح كمية كبيرة من المخدرات خلال مهمة استمرت قرابة 36 ساعة. وذكر مدير شرطة المكافحة برفح الراد أحمد الشاعر أن عناصر إدارته تمكنوا من إلقاء القبض على 3 من المهربين وتجار المخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة. وأضاف مدير مكافحة المخدرات برفح أنه بعد التوجه للمكان ومباشرة عمليات تفتيش تم الاستعانة بالكلاب البوليسية، تم ضبط 33 فرش حشيش و 7000 حبة مخدرة، بالإضافة إلى 62 كرتونة ترامادول. افتتحت لجنة الدراسات والبحث العلمي في وزارة الداخلية والأمن الوطني دورة أسس ومناهج البحث العلمي لكوادر دوائر التخطيط والتطوير في الأجهزة الأمنية بواقع 12 ساعة تدريبية. وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من الدورة الارتقاء بكادر دوائر التخطيط والتطوير في الأجهزة الأمنية. استضاف جهاز الشرطة البحرية بطولة السباحة الكبرى لوزارة التربية والتعليم في مسبح الجهاز النصف أولمبي وذلك بحضور قائد جهاز الشرطة البحرية العميد محمد خلف ولفيف من الضباط ووكيل وزارة التربية والتعليم دكتور زياد ثابت. وشارك في البطولة التي أشرف على تنظيمها وتحكيمها القوة البحرية الخاصة مديريات التعليم على مستوى قطاع غزة بعدد يزيد عن 50 متسابقا. وكرمت وزارة التربية والتعليم قيادة جهاز الشرطة البحرية وضباطه وجنوده الذين أشرفوا ونظموا البطولة. عقدت مديرية التعليم والتربية والتعليم بالوسطى لقاء تنشيطيا لقادة وقائدات الفرق الكشفية المدرسية تنفيذا لخطة الأنشطة للعام الدراسي 2018-2019 بحضور مدير الدائرة الفنية هشام الحاج ومشرف النشاط الرياضي والكشفي محمود الطلاع ومشرفة المرشدات سلوى الكرد. وجرى بحث أهم متطلبات الفرق الكشفية حتى يكون الموسم الدراسي الحالي مثمر ويتم زرع القيم الكشفية في نفوس كافة الطلبة وليس فقط المنتسبين للكشافة. واصلت لجنة زكاة مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية لطلبة المدارس بتكلفة 51,000 شيكل، حيث استهلت لجنة زكاة مخيم خان يونس توزيع الحقائب المدرسية لطلبة المدارس والواقعة بمنطقة غرب خان يونس التعليمية، حيث يستفيد من هذه الحملة 100 طالب وطالبة من مدارس الحكومة، فيما تستأنف عملية التوزيع لطلبة مدارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة غرب خان يونس التعليمية يوم غد، والتي يستفيد منها 600 طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادية والابتدائية. والخبر الأخير، حيث زار وفد من وزارة الإعلام برئاسة مسؤول الوزارة بغزة سلام معروف، والتي شملت الزيارة كلا من الصحفي زكريا تلمس والصحفي علاء المشهراوي والصحفي تامر الشريف. وهنأ وفد الوزارة الصحفي زكريا تلمس بسلامته إثر وعكة صحية ألمت به، كما وزار وفد الوزارة الصحفي علاء المشهراوي مدير صحيفة المشرق نيوز لتهنئته بمرور 25 عاما على تأسيس المؤسسة. وشملت الزيارة الصحفي تامر الشريف مدير إذاعة التربية والتعليم لتهنئته بسلامة العودة إلى قطاع غزة وحصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة الجنان بلبنان، متمنين له دوام التقدم في حياته العلمية والإعلامية. في نهاية النشرة الحكومية هذا تذكير بأبرز العناوين. الصحة تحذر من استمرار تجاهل نداءاتها من خطورة نفاذ الوقود وتؤكد زيادة قائمة الأدوية التي رصيدها صفر. الاقتصاد الوطني تحذر من تداعيات استمرار الحصار والعقوبات على غزة، والزراعة تتابع موسم جني الزيتون وعصره. سلطة المياه تؤكد أن المياه الواصلة للمواطنين آمنة، ومكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المخدرات برفح. نهاية النشرة الحكومية، إلى اللقاء.